قصة كده فيها هيام.
دايما كان بيبقى في سبب ان انا كان
فعال، غضب، زعيق.
انا بحبك قوي. كل حاجة حلوة.
انا ما بتغيرك.
ربع عند بعضها.
قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز.
هذا اليوم من الأيام اللي بتذكرها كتير منيح. بتعرفوا هاي الأيام اللي بتعيشوا فيها مجموعة كبيرة من المشاعر، دفعة حماس على شجاعة، على لحظات خوف وتوتر، مع شوية خيبة أمل وألم، يمكن بركي مرات بيتخللهم كم نوبة غضب، بعدين بتعيش كم لحظة من السعادة الغامرة. ممكن تكون بسبب شخص التقيت معه، أو حتى ريحة شميتها، مثل إنك تاخد نفس عميق على الشط وتشوف أولاد هالقد علاقتهم أليفة مع البحر، أو إنك مثلا تفوت على مدينة أثرها كتير كبير عليك بكل تفاصيلها وهي جزء من هويتك وانتمائك. خليني أحكي لكم عن هذا اليوم. هذا اليوم كنت في القدس، وأنا كتير بحب هاي المدينة. بالحقيقة كتير صعب ما تتأثر بطاقتها. طاقتها واضحة وحاضرة، بتسبب لك كل هالفيض من المشاعر، بس تحديدا المشاعر المضطربة. مدينة فيها توتر كتير عالي، وإنك تقضي يوم كامل فيها مرهق، مرهق ومجهد. مدينة ملانة تفاصيل، مفعمة بمظاهر الحياة، واقعها موحش وصعب تزيح عينك عنه أو تتجاهله، بس بنفس الوقت فيها جمال طاغي، طاغي على كل إشي قاسي ممكن تشوفه. في عبء من نوع بحياتي ما حسيته بأي مكان تاني، بس لما أكون بالقدس بحس هذا النوع من العبء. المهم، طلعت أنا وصاحبتي الصبح من مدينة رام الله. مدينة رام الله بتبعد المفروض وبالأحوال الطبيعية 15 كيلومتر، بس طبعا ما في إشي في الحياة اليومية للفلسطينيين ممكن يكون طبيعي، يعني ما في إشي بمر بسياقه الطبيعي. تعرفوا شوية عائق من هون على كم منغص وصعوبة من هون. المهم إنه دايما لازم يذكروك إنه لا، ولا يمكن نسمح لكم تعيشوا يوم طبيعي. صديقتي اللي رافقتني بهاي الرحلة أخذ إقناعها شوية وقت معي. بصراحة السبب الأساسي هو بسبب كل التعقيدات المتعلقة بطريق القدس وكيف ندخل على القدس، بس لما حكيت لها تفاصيل عن ليش رايحين بلش قلبها شوي يلين، وبلشت مش بس تقتنع بس كمان تتحمس. كنا رايحين نقابل هدى، كان لازم نروح نسمع من هدى شخصيا قصتها
اللي بتودينا على البلد القديمة. باب أبواب البلد القديمة، يعني باب الخليل،
يعني إحنا كأننا نازلين هلأ باتجاه البلد القديمة.
وهون كانت هدى عم تاخدنا جولة وبتشرح لنا عن الشوارع والمناطق والمعالم اللي عم نمر منها. شعور مهيب بالحقيقة، شعور إنه إحنا غريبين عن المدينة، بس بنفس الوقت في شعور بيقول إنه كل حجر فيها إلنا.
جنوب غربي المسجد الأقصى.
لحظة، خلينا نبدأ من الأول، من لما التقينا في هدى وحكت لنا قصتها لما زرناها.
بدي علام كبير، كان يبقى عندي دائما أعلام كبيرة يعني دائما نحطها، بالرغم إنه في شباك وبالشباك يعني. بس
وقت ما كنت بتابع الأحداث الأخيرة اللي صارت في حي الشيخ جراح، كنت قادرة أتخيل المنطقة والحي، بما أني دائما بحرص أني أزور القدس في كل مرة بكون فيها بفلسطين، ودائما بحب أسأل عن كل حي أو شارع عم نمرق منه. هاي المنطقة شو كانت قبل؟ وهذا الحي شو كان اسمه؟
يا أبو الحلق خد شهر والتاني، ضاعت القدس وما حدا تبلع عليها القدس.
سمعتوا صوت هدى؟ أي حدا من القدس بيعرف هدى الإمام، أو على الأقل سامع باسمها. هدى ناشطة مقدسية انولدت وعاشت في القدس وتحديدا في بيت أهلها بالحي الشيخ جراح. للتوضيح، الحي الشيخ جراح هو منطقة كبيرة، والحي اللي عايشة فيه هدى مش نفس الحي اللي كانت الأخبار تحكي عنه واللي بواجه التهويد. قصتنا اليوم بتبدأ من الشيخ جراح، وتحديدا شرق البلد القديمة وسط مدينة القدس.
نزلنا كلنا ووقف بابا قدام الباب، باب بيته نفس الشيء، باب أخضر يعني زي الباب الأخضر اللي موجود هلأ هون عندنا بالشيخ جراح. فنادانا قالنا هيو البيت، هي البيت. وهيك كان كتير كان هيك كتير في يعني كل دمه فاير شكله يعني، وهيك ومبسوط ويفرجينا البيت. فطلعت وحدة بتحكي لغة اليدش، بعدين أنا فهمت إنه يدش. قالها بابا may we come in, this is my house. قالت له no you are not welcome to come in. فهاي الجملة أنا وهاي اللحظة مسجلة كتير 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 في ذهني، لأنه شفت أبوي كتير متضايق، كتير متوتر، كتير زعلان، ما بده يقاتل، كان مجروح. فأنا هيك أظني في عندي جروح لحد هلأ موجود يعني، هيك في شراييني بحسه يعني من هداك الوقت. متذكرة دايما إنه كان بابا يقول طلعوني من البيت، مسكت أمي بإيدي اليمين وبإيدي الشمال مسكت القرآن، وهيك طلعنا من البيت. فتاني يوم، تالت يوم، رابع يوم كان مفكر إنه بده يرجع.
هدى عم تحكي لنا عن يوم ما بتنسى في حياتها، مش بس ما بتنسى بس كمان كان له صدى كتير كبير عليها في حياتها الشخصية، خياراتها المهنية، وحتى على استقرارها وحياتها في أكتر مكان بتحبه بالدنيا، المدينة اللي انولدت وانخلقت وكبرت فيها.
أنا كان عمري 7 سنين، وكان بالضبط بعد الحرب، بعد حرب 67، لما بابا قالنا يلا بدنا نروح أفرجيكم داري بالبقعة. كان دائما يحكي لنا على داره بالبقعة، بس إحنا طبعا ما بنعرفهاش لأنه إحنا صغار ويعني ما كناش مولودين بال48.
هاي الدار في حي اسمه البقعة، جنوب البلد القديمة للقدس، بمحاذاة طريق بيت لحم. والبقعة كانت معروفة إنها ملانة بساتين وكروم وورود. هدى تتذكر تفاصيل هذا اليوم كتير منيح.
المهم لما وصلنا تقريبا هيك عند الأطمون، لأنه كان دايما كلمة أطمون والبقعة دايما نسمعها. لما وصلنا شقة الأطمون وأخذنا هذا الشارع البقعة تحته، ودخلنا على اليمين على شارع صغير كله هيك شجر سنوبر، وبقول بابا هي البيت.
الأحياء اللي بتحكي عنها هدى مثل الأطمون والبقعة، وفي غيرها مثل عين كارم والطالبية، هي أحياء بالأصل عربية. سكانها الفلسطينيين اتهجروا منها عام 48 وقت النكبة، وظلت بيوتهم إما بيسكنهم يهود إسرائيليين أو أقيم على أنقاضها بنايات جديدة مثل مول أو أوتيل. وهذا كان بالضبط بال48 وقت ما بلشت النكبة. وهي الأحياء هي جزء من 13 حي عربي، والاحتلال بعد ال48 أطلق عليها القدس الغربية. في نهاية ال48 نهبت البيوت العربية اللي طروا سكانها منها، ما ضل فيها شيء. في شهادات حية من سكان مقدسيين عاشوا الأحداث بوقتها بتقول إنه صار في تخريب شامل للبيوت، كانوا يشوفوا من البلكونة عربات بتجرها خيول وشاحنات صغيرة محملة بكل إشي، بكل شي بتتخيلوا، بيانوهات، تلاجات، راديوهات، لوحات، تحف، أثاث. وبلش توطين المهاجرين الجدد اليهود في البقعة والأحياء العربية الثانية طبعا، وبيت أبو هدى هو إحدى هاي البيوت العربية اللي انسرقت وصارت ملك للحكومة الإسرائيلية. بس كيف صارت للحكومة الإسرائيلية؟ إسرائيل سنت قانون جديد اسمه قانون الغائب، وهذا القانون بيقول إنه كل من هجر أو نزح أو ترك حدود فلسطين التاريخية حتى تشرين الثاني من عام 1947 بناء على أي سبب كان وبالذات سبب الحرب يعتبر إنه غائب، وتعتبر كل أملاكه، ولما نقول كل أملاكه يعني الأراضي، البيوت، حسابات البنوك وغيرها، بمثابة أملاك غائبين تنقل ملكيتها لدولة الاحتلال أو إسرائيل.
ما كانوش مفكرين إنه بدهم يحطوا قانون الغائب وحارس أملاك الغائبين يعني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بدها تمنع كل الفلسطينية اللي عندها بيوت اللي طلعت من بيوتها زي أبوي إنه تصير على غفلة يتحولوا لغائبين، يعني تحول لغائب من حاضر لغائب. طب ما هو أبوي كان موجود، يعني كان موجود وساكن بالبلد القديمة بباب السلسلة، رجع على بيته لما طلع من البقعة على أساس إنه بده يسعف أمه، بده ينقذ أمه، أجوا طلعوها من البيوت. يعني أكيد هو قاوم إنه ما يطلعش، وأكيد محبش إنه يطلع، كان يدوب إنه 5-6 سنين بس باني البيت، وأنا متأكدة إنه حط دم قلبه عشان يبني البيت ويحط طوبة طوبة ويحط بلاطة بلاطة.
أبو هدى بنى البيت بلاطة بلاطة، مش غريب كتير صح؟ يعني إحنا لما نبني بيت بنكون مهتمين بكل تفاصيله، ببلاطه، بسقفه، بشبابيكه، بالشجر اللي بدنا نزرعه حواليه، ما هو بيت العمر، البيت اللي بدهم يكبروا فيه الأولاد ويحتضن الأحفاد.
هلأ بابا على طول بعد 67 بعد الحرب لما رفعوا منع التجول كان أكتر إشي بده يفرجينا إياه بالقدس هو بيته، وأنا بحكي طبعاً عن القدس الجديدة يعني الشطر الغربي من القدس اللي هي بيته اللي بالبقعة اللي دايماً طول عمره كان يحكي لنا عنها لأنه عنده ذكريات حلوة كتير مع أمه.
أبوها لهدى بهداك الوقت رجع على بيت العيلة في البلد القديمة وعاش مع والدته. بعدها يعني حوالي 1953 قرر يتجوز ويبني بيت في حي الشيخ جراح، وهذا اللي صار. هذا البيت اللي زرنا هدى فيه هو بيت أبوها بناه كمان حوالي عام 1958. حي الشيخ جراح بيبعد عن البقعة تقريباً 5 كيلو مش أكتر، ففعلياً هدى انولدت في بيت الشيخ جراح، وبس لما كان عمرها 7 سنين كانت أول مرة بتروح على بيت البقعة.
كنت صغيرة، أنا ما كنتش أشعر إنه أو أفكر إنه لازم أرجع على هذا البيت وأشوف إيش عم بيصير وهيك، لساتني صغيرة يعني مش قادرة أفهم كتير شو عماله بيصير وهيك، إلا أحس بحزن أبوي طبعا، بعدين صار معه سكري وكل هاي الأشياء اللي تغيرت يعني بعد 67 كانت بالفعل نكسة، يعني بعد النكبة كانت نكسة.
طبعا النكسة صارت بال 67 واللي فيها كملت إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والجولان وسوريا وسيناء من مصر. نرجع لهدى. بالثمانينات قررت هدى تطلع تكمل دراستها في بريطانيا. بعد سنين من الغربة يعني تقريبا بآخر التسعينات قررت ترجع على مدينتها اللي بتحبها.
وبدي أرجع هيك أشتغل شغل هيك يعني مهم وأشعر حالي إنه بدي
لقت شغل مدينة بيت لحم. وتتذكروا لما حكينا إنه البقعة هي على طريق أصلا بيت لحم، علما بأنه بيت لحم عن القدس كتير قريبة، يعني بعيدا عن الحواجز إذا بدنا نحكي من نص بيت لحم لنص القدس ممكن تكون 10 كيلومتر.
صرت أوصل حتى متأخر كتير على الشغل ببيت لحم لأنه صار عندي نوع من الطقوس إنه لازم أمر على دار أبوي أشق عليها. فيوم من الأيام لما مريت الصبح لقيت أرمة كبيرة مكتوبة بالعبري، صورتها وسألت ناس بيحكوا بيعرفوا يعني بيقرأوا عبري، قالوا لي هاي الأرمة مكتوبة إنه فور سيل، ما يعني للبيع، وإنه في هذا التلفون بتحكي مع على هذا التلفون وبقولوا لك. لسه بدي أسأل مين وأحكي وتلفون وإشي. تاني يوم تالت يوم كانت الأرمة على المكشوف باللغة الإنجليزية Arab style house luxury house for sale. وقفت السيارة قدام البيت، عرفته على طول بس أدخل بهذا الشارع الصغير اللي مسمينه هلا أوزية، شارع أوزية، بصير قلبي تك 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 تك، بصير أسمع قلبي يدق، بحس إنه أنا قربت كتير على على دار أبوي، غريب. فوقفت السيارة، نزلت، لقيت واحد هيك لابس أسود، نظرات ريبان، كتير عنده هذا الإيجو والأروغانس الإسرائيلي اليهودي الصهيوني whatever بدك تسميه. نزلت بقول لي Who are you؟ قلت له Who are you؟ طريقة ما قلت له مين أنت؟ يعني أنت مين؟ قال لي أوكي، فأنت بنت صاحب البيت الفورمر القديم. قلت له لا، صاحب البيت لحد هلأ لأنه أبوي ما باعش البيت وهاي بيتنا بالضبط. فقال لي اسمي أودي كابلان وبشغل بريل استيت ايجنسي وجاي خصوصي من أمريكا عشان يعني اشتريت هذا البيت من الحكومة عشان أرممه وعشان أبيعه، وعلى فكرة بدي أعمل 4 بيوت من هذا البيت. وأنا هيك يعني مش عارفة شو بدي أحكي معاه، أضربه بوكس، ألطشه كاف، ما يعني هيك هالقد إنه أنا عمالي بسمع الحكي اللي بحكيه بكل كبرياء زي كأنه هو أبوه اللي باني البيت ولا هو اللي باني البيت يعني. بعدين بقول لي وبتعرفي هلأ جاي ناس من سويسرا بدهم يشوفوا البيت الأرضي يمكن هقدر أبيعهم إياه، فبلاش أنت تكوني بالبيت وهلأ ويشوفوك ويعرفوا إنه لفلسطينية، يعني بكل وقاحة بكل وقاحة هيك يعني بقول لي إنه خلص بكفي يعني إنه باي باي. كيف أبوي هيك انجرح وانكسر وحزن، أنا هيك شعرت يعني إنه أنا مش عارفة إيش أعمل.
هذا الموقف خلاها تشوف الأشياء بطريقة كتير مختلفة. هذا المشهد تحول لقوة بالنسبة لهدى، تحول لإصرار، لعزيمة، لاسترجاع هذا البيت، تعلق وهوس في تفاصيل. هذا البيت مش مجرد بيت عادي، هذا البيت هو ريحة أبوها وذكرياته. حكت لي هدى إنه هذا هو البيت نفسه اللي شافت قدامه أبوها لأول مرة حزين ومكسور.
وهي اللحظة كانت كتير كتير لحظة مؤثرة فيي أنا، لأنه أنا عابطة أبوي واصلة لحد خسره وبطلع عليه هيك على وجهه اللي صار هيك أحمر وأزرق وهيك والدمعة بترغرغ بعيونه مش قابلة تنزل لأنه هو بده يتمه قوي قدام أولاده وقدام مرته. كانت لحظة كتير 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 صعبة، كتير صعبة لأنه هالقد كان متشوق أنه يفرجي أولاده بيته اللي عاش فيه وكيف كانت حياته، ولسه بده ندخل جوا على البستان وجوا البيت ويفرجينا. يمكن كان مفكر أنه لسه عفشه موجود جوا، كتبه موجودين، أغراض أمه لسه موجودة، التريا، البيانو. صعب كتير كانت هاي اللحظة لأنه انكسر هيك، حسيته أبوي انكسر من الحزن. وأنا أظني كمان هيك شعرت إنه لحد اليوم بعد 50 سنة بشعر إنه هذا اليوم وهاي اللحظة اللي هيك كأنه كمان مرة انطرد من أول جديد أبوي.
ظلت هاي اللحظة محفورة في عائل هدى، وهوسها باسترجاع البيت صار يكبر أكتر وأكتر، وبلشت رحلتها باستشارة المحاميين.
كيف بدي أسترجع دار أبوي؟ لازم أسترجع دار أبوي. قلت له أنا مش فاهمة كيف يعني من 48 لليوم ما عملوا إشي الفلسطينية يعني، وأنا ما بدي أزعل من أبوي إنه ما عملش إشي، بس لابد إنه في سبب إنه ما قدروش يسترجعوا بيوتهم. فهو فسر لي كمان مرة إنه هذا إيش هو القانون الغائب، يعني الأبسنتي لو، إيش هو بالضبط يعني، فسر لي إياه بالتفصيل بحذافيره إنه على غفلة بيوم وليلة صاحب البيت بصير غائب وهذا القانون بسري عليه وما في إمكانية أبداً ولا بأي قانون دولي تاني إنه يقدر الواحد يترافع على المحاكم عشان يسترجع حقه بأملاكه، حتى لو انه كشان ابوي موجود. هلا بفرجيك اياه، هي كشان ابوي موجود، يعني حكومه فلسطين، حي البقعه.
الكشان هو عباره عن وثيقه رسميه لملكيه الارض.
صار كتير اصعب علي انه اروح اترافع على المحكمه ضد الحكومه الاسرائيليه، ولا ضد اللي بدهم يسكنوا هلا بدار ابوي، ولا ضد الريل استيت. ما عرفتش يعني ضد مين بدي اترافع. هذا في حال يعني لقيت محامي يقبل، يعني لانه المحاميه
بسهوله كتير كبيره بتقدر تشعر بالعاطفه والتعلق اللي عند هدى لما تقعد معها وتصير تحكي لك قصه بيت ابوها. هدى رجعت على البلد عشان تضل قريبة من هذا البيت، ولا مرة يأست إنها تحاول تمسك دليل بإيدها، إشي واحد يعوض كسرة قلب أبوها. بيوم من الأيام مرت هدى كالمعتاد وهي في طريقها للشغل على البيت، ونزلت على البيت زي كل مرة.
فهقعد أنا مع العمال الفلسطينية. يا أبو مصطفى كيف حالك اليوم؟ يقول لي تشربي شاي بنعناع. أقول له لا معلش شكرا، بس هيك بدي أخذ كمان أكم من بلاطة. يقول لي الله يرضى عليك يا إيش اسمك هدى، مزبوط المزبوط المزبوط، أبوك كتير 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 تعب على هالبيت يعني، وأنا عمالي برمم الحجر، المعمار، البلاط، حتى البلاط اللي عملنا من قيمه عشان يبيعوه، من نطفه من رتبه من زبطه وهيك عشان يقدروا يبيعوا. وهو يقول لي هيك وأنا أنحرق، يعني أنحرق من جوا. فهقول له معلش يا أبو مصطفى معلش، كمان هيك بدي أخذ كمان 3-4 بلاطات. أرجع تاني يوم هقول له كيف حالك يا أبو مصطفى، معلش أخذ كمان 4-5 بلاطات. يقول لي بتعرفي هدول الجيران كلهم اليهود، هدول مش قليلين، كلهم بدهم يحكوا بدهم يشكوني، أكيد بدهم يشكوني إنه أنا عمالي بتواطأ معك، يعني بخليك تاخذي البلاط. وأنا صار همي إنه صار عندي أوبسيشن، يعني إنه أنا بدي أروح أخذ أكبر عدد من البلاط.
تعرفوا هاي الأشياء الصغيرة اللي منكم مش شايفينها إشي مهم، أو يمكن مش شايفينها أصلا، بعدين بتصير أهم إشي عندنا بالدنيا. وأنا بسمع على هدى وهي عم تحكي لي قصتها وقصة البيت، تشتتت شوي وصرت أفكر إنه كيف ممكن إحنا كبشر ينتابنا هوس بالأشياء. هدى أبعد جزء من البلاط اللي في بيتها عشان تحط بلاط بيت البقعة مكانه، بيتها اللي في الشيخ جراح كمان بنا أبوها، بس بلاط بيت البقعة صار له معنى أكبر وأهم.
هقيم كل البلاط اللي بالصالون عشان أحط هاي السجادة اللي هي يعني مكونة من 20-30 بلاطة أخذتهم من دار أبوي بالبقعة. صار هذا الإشي أحلى إشي بحياتي.
أول ما تفوتوا على بيت هدى بتشوفوا إشي بيشبه السجادة زي ما بتحكي هدى، يعني تقريبا هيك 20 بلاطة بتختلف عن باقي البلاط. البلاطات إقدام بالعمر بس لونهم وشكلهم كتير جداد، بتحس هيك لوحة فنية في نص البيت. بلاط لونه أبيض وبني وفي زخرفة سودة، وكل بلاطة بتشكل نص معين، ومع البلاطة اللي تحتها بيكملوا معين كامل.
لما رجعت اليوم الخامس ولا السادس أخذ كمان بلاط وأشوف أبو مصطفى، ما لقيتش أبو مصطفى. فواحد من العمال بقول لي يا أختي أنت بدك تخربي بيتنا، هذا أجا، هذا اللي اشترى البيت واللي المقاول وطرده. لما عرف إنه قبل إنه أنت تاخدي كمان 5 بلاطات طردوا من الورشة. فبلاش يا أختي تخرج ببيتنا، خليكي عاقلة، بلاش تاخدي هالبلاطات، خلص بكفي اللي أخدتيهم. قديش أخدتي؟ 10-20-30 بكفي، خلص أستروا علينا وبلاش تخرج ببيتنا والله معك. صار حتى الفلسطيني العامل يقول لي الله معك روحي على دارك يعني.
بس هدى ما يأست وظلت توقف كل مرة بتروح فيها على الشغل، والورشة كانت لسه شغالة. بس بيوم من الأيام وهي على باب دار أبوها لقيت الدار مفتوحة.
الفرحة إنه ما فيش ولا شباك ولا باب ولا إشي مسكر، إنه أدخل أنا على دار أبوي هيك وأدخل جوا كمان، وهيك أحاول إنه أشوف أطلع درج، بس كله ورشة وهيك. كنت مبسوطة كتير 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 هيك زي البنت الصغيرة زي هاي أليس إن ذا وندرلاند، إنه بدي أكتشف في البيت وذكريات أبوي وكل غرفة شو بتحكي لي قصة فكتير كان هيك الشعور بين الغضب والزعل والاستغراب إنه في يعني حدا بده يبيع دار أبوي، مين هم هدول اللي بدهم يبيعوا دار أبوي؟ بنفس الوقت إنه أنا كتير مبسوطة إنه دخلت على الدار وفيش.
بس الموضوع تعب هدى واستنزفها بالآخر لحد ما خلاها تستقيل من شغلها، بس كمان ما وقفت زياراتها للبيت، وكل مرة كانت تروح فيها كان يصير معها مغامرة جديدة ومواجهة كانت بتخليها غضبانة كتير، بس كانت كمان الزيارة تزيد من إصرارها بنفس الوقت إنها تسترجع البيت أو أي إشي منه، وكل ما تقدر تحمل بلاطة بلطين ثلاثة وتركض قبل ما حدا يشوفها. بس بيوم من الأيام عرفت الشرطة وحذرتها إنها تيجي على المنطقة، لحد ما إجت قريبة لأبوها من برا وكانت كمان نفسها تروح تشوف البيت. قريبة أبوها اللي كانت حافظة البيت بتفاصيله ومتذكرته كان عندها تصريح زيارة لساعات محدودة، طلبت من هدى إنها تروح تشوف البيت، وطبعا هدى ما كذبت خبر، روح قلبها تروح هناك.
فرحنا كانت لسه بدها تغيب الشمس، أخذنا صورة ما زبطتش، الصورة الثانية مع فلاش طلعوا الجيران فلتوا علينا الكلب، وبعد 3 دقايق شفنا سيارة الشرطة جاي حطوا لنا الكلبشات دفشونا بالسيارة سيارة الشرطة وأخذونا على الحبس. بعد ساعة عرفت إنه هي، وأنا كتير انحرجت وقلت يما إيش بدي أعمل، يعني حرام إنه هي تصفي جاي بدها تزور القدس وتشم الهواء بالقدس تصفي بالسجن وبالحبس وهيك، حرام يعني كتير كتير اتضايقت. فكل شوي هذا الشرطي يجي يقول لي هدى انت اكيد بتعرفي عبري، وانا عن جد بعرفش عبري، هدى انت مش بس انت ايش هقول له انا ليش هون موجوده، انا مش فاهمه ليش انا موجوده هون، ايش عملت، انا كنت اصور. قال لي ايش كنت تصوري، قلت له هاي دار ابوي، كنت اصور دار ابوي، ممنوع التصوير هلا كمان في قرار وقوانين يعني انه بتمنعوا التصوير. فبس هو كان كتير كتير هيك غضبان، كل شوي يروح ويرجع ويقول لي اسمعي يا هدى انت مش بس بتشتاقي لأبوكي، بتروحي على هاي الدار، هاي الدار مش إلكم، انت فاهمة هاي بطلت إلكم، هلأ هون في دولة إسرائيل، هاي بطلت دارك، هاي هون في ناس يهود ساكنين، هلأ ممنوع انت تروحي على هاي الدار، فاهمة؟ هقول له طب أنا تعرف أنا بس بشتاق لأبوي، فأنا بروح هيك بشوف الياسمينة وبشوفها من بعيد يعني، وأنا عن جد يعني مش أنا يعني ببراءة أنا بحكي، وبالفعل يعني هو هيك، أنا كل ما أشتاق لأبوي بروحش على المقبرة بباب الزهرة، بروح على البقعة على داره لأنه أحلى ذكريات له هناك، فبشعر إنه أنا كتير قريبة عليه هناك مش بمحل ما هو مدفون. رجع بقول لي بصياح اسمعي أنا هلأ كمان فهمت إنه بتاخدي بصات وبتاخدي صحفية وبتاخدي مصورين ودائما بتروحي على هاي الدار، أنت بتعرفي هذا إيش اسمه؟ قلت له لا بعرفش إيش اسمه هذا. قال لي هذا هرسمنت، أنت شكلي إزعاج لهدول الناس الساكنين بهاي الدار. قلت له بس هاي دار أبوي، أنا أنتوا أزعجتوني يعني أزعجتوا أبوي وكسرتوه ومرضتوه وقتلتوه، وأنا بس بروح من بعيد يعني بتطلع على الياسمينة وبتطلع على البلكون محل ما كان أبوي يقعد يحكي لي إنه كيف كان يشرب القهوة مع أمه بهاي البيت، كيف الياسمينة كيف الأسكدنيا وزرع أسكدنيا ولمون وهيك ببيتنا بالشيخ جراح، فأنا هيك عايشة بهذا يعني بهاي الـ هذا الشعور هاي الإيموشنز يعني. هو ما صدقش إنه أنا يعني هيك، ما صدقش. بعد يمكن ساعتين ثلاثة صارت الساعة 12 واحد الصبح، قال لي بدك تطلعي من هون؟ بدك تروحي على بيتك الليلة؟ قلت له أنا بحب أروح على بيتي لأنه أمي بتستناني وابني بستناني وبديش أزعجهم كتير وأقلقهم، وبحب يعني ما أنامش هون يعني لأنه كنت أولادي أنا نايمة 3 أيام يعني لكمان حوادث مثل هذا النوع يعني الزيارات لدار أبوي بالبقعة. فقال لي امضي هون. قلت له انا بعرفش اقرا عبري، يعني ايش بدك امضي بالضبط يعني؟ فقال لي امضي. بتعرفي ايش هذا يعني؟ بدك تمضي انه المره الجاي اذا منلاقيكي قدام هون، قدام هاي الدار، ما قليش طبعا دار ابوكي، قدام هون هذا الشارع هاي الدار، انت ديبورتد. بتعرفي ايش يعني ديبورتد؟ يعني انت تنقلعي من البلد. انا مضيت يعني، وقعت وقلت مش راح يعني مش راح يدلعوني من البلد، مش راح اطلع من البلد. ويعني ابني طبعا بتضايق لانه بيقول لي بكفي تعيشي بالماضي ماما. ورحت شفت سايكولوجيست يعني، كمان رحت شفت سايكولوجيست دكتور نفسي يعني، لانه صار عندي زي السكيزوفرينيا. انت بتساليني كيف انا بين هون وبين هناك، وبين كيف يعني عايشه بين الحاضر والماضي وبين الغائب والحاضر، يعني بحس انه مرات انه مزبوط انا بعيش كتير بالماضي. وعن جد صرت اشعر انه انا هيك صرت انسى اعيش بالحاضر.
هاي هي قصة هدى زي ما حكت. بس فكركم خلصت هون؟ هدى وقعت على ورقة بتقول إنه إذا تواجدت قريب على البيت بتترحل برا القدس. بس هدى قبل ما نروح أصرت تاخدنا على بيت البقعة تفرجينا إياه. ما رح أخفي عليكم إني كنت كتير خايفة، خايفة كتير، خايفة على هدى من جهة لأن الموضوع مش سهل أبدا وحقيقي في خطورة عليها وعلى تواجدها في القدس، وإذا مسكنا رح يسبب لها مشكلة كبيرة ويسبب لنا إحنا كمان. بس كمان كان عندي فضول كتير كبير إني أشوف هذا البيت المتعلقة فيه هدى معها وبعيونها، وبالفعل رحنا.
فهلأ لازم ندير بالنا كتير. إذا بتقدري توقفي هناك على اليمين على الرصيف شوي، على الرصيف هون على اليمين، أو بدنا ننزل هون. إحنا
وصلنا؟
إحنا هون.
أي واحد البيت؟
يلا دقيقة واحدة.
إيش؟
هاي دار عمي هون، دار عمي فؤاد الإمام هون، وهي دار فريد الإمام دار أبوي. هاي الدار. فأنا هيك بشعر إني إنه هذا حقي يعني، بس أنا الليجل لأنه يعني I can be deported يعني بقدروا يسجنوني، وبحبش كمان أحرج أي حدا يعني. أنت صحفية وهيك بحبش أحرجك. بس هاي دار أبوي، وهلأ بتشوف الرمان وبتشوف الأركيدز وبتشوف
هدى. ما أجرأها هدى، أنا خفت.
أنا قلبي راح،
أنا راح قلبي. خلص خلينا نطلع، خلص هدول رجعوا يلحقونا. خلص قولي لها يلا هاي إجوا هدول. لا خلينا نروح، أنا شوي خفت.
هاي البلكون اللي كان يقعد فيها أبوي، شايفي هون هو أمه كل يوم الصبح يشربوا قهوة.
واو. صورتك في المدخل بس أنا إيدي صارت تترجع عشان هيك.
حبيبتي
خفنا خفنا. هدى يعني حبيبتي. مش معقول ما أجرأت. بس تعرف الواحد أظن لما يكون عنده حق بالإشي ما بخاف.
لا بخافش، شايفي أنا يعني قديش
حبيبتي. هذا المشوار فهمت أشياء كتير، فهمت من وين ممكن يجيب صاحب الحق كل هالقوة والإصرار والعزيمة والثبات، وما بيفهم أي إشي نقيض لهاي الكلمات كلها اللي حكيتها. فهمت قدي مهمة ننسى أهل القدس. وهاي الأغنية اللي كانت هدى بتدندنها بأول حلقة عيرتني بالحلق، أغنية كتير حلوة كمان، بتقول إنه القدس مش بس حجر، بس القدس كمان بشر. فهمت قدي مهم نضلنا نحكي عن القدس، عن سرقة الاحتلال بيوتنا وأراضينا، عن انتزاع المكان من أهله، عن محاولاتهم لطمس معالم وهوية مكاننا وكل شيء بيشبهنا. وطبعا الأسئلة اللي ما بتنتهي، طب كيف ممكن نثبت حقنا؟ وقديش لها معنى هالانتصارات الصغيرة، مثل إنه نسترجع بلاط بيتنا اللي استولوا عليه الاحتلال؟ طب لوين ممكن يوصل هوسنا وتعلقنا بأشياء مادية أو رمزية بالوقت اللي ما إلها أي معنى بقوانين إسرائيل ومحاكمها ودستورها؟ هل بالفعل بالنسبة إلنا ممكن تغير إشي؟ هل ممكن تتكفل بإثبات حقنا وإرجاعه إلنا بيوم من الأيام؟ هاي الحلقة من إعدادي أنا شهد بن عودة. شكرا لهدى إنها أعطتنا من وقتها واستضافتنا في بيتها وشاركتنا قصتها. شكرا للفريق العربي للدعم التحريري رند وألما وهبة ودينا ونيمة. شكرا لبول ألوف على التصميم الصوتي. ومنحب نذكركم إنه دايما بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام وعلى تويتر. وآخر طلب، إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصحابكم وأهلكم وأحبابكم، وكمان ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم، لأن التقييم والرأي بيسهل كتير أن الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وما تنسوا تشتركوا بالقناة عشان تضلكم متابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج بحب. باي باي.